هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض وفي الساعة 2:33 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية ذكر الكريم. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 2:12. من أجل حياتك، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 2:25 عند 2:39. إيران اليوم. تقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:08 عند 2:43 صفحات من التاريخ. الواحة الأدبية تستمعون لها في الساعة 2:48. أما عند 3:56 نستمع معا لتلاوة عطرة من آية ذكر الكريم. نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 4:02. نهج الحياة يقدم لحضراتكم في الساعة 4:21. أما عند 4:33 استفتاءات. نتمنى لكم أمتع الأوقات وتصبحون على ألف خير.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الباري جل وعلا في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. إخوتنا الأكارم، يقول خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. مستمعينا الأعزاء، نحييكم أينما كنتم وحللتم، ونقدم لكم تلاوة معطرة من آية ذكر المجيد بصوت القارئ كريم منصوري، يتلو علينا من بداية الآية 83 من سورة القصص المباركة حتى نهاية السورة نفسها. ولكم منا خالص الدعاء وأوفره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
منك ملأ
ملأت القلب والضمير، فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى، عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
دعائم النظام النموذجي. قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ليقيم هذا النظام ويعمل على تكامله ويجعله أنموذجا إلى أبد الدهر، ليقتدي به اللاحقون على امتداد التاريخ ممن تتوفر لديهم القدرة على إقامة نظام مماثل له، من أجل أن يزرع الاندفاع في القلوب كي يحث بنو البشر الخطى نحو إيجاد مثل هذا المجتمع. وبديهي أن تحتاج إقامة مثل هذا النظام إلى دعائم عقائدية وإنسانية، فلا بد أولا من وجود معتقدات وأفكار سليمة كي يقام هذا النظام على أساسها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأفكار والرؤى في إطار كلمة التوحيد والعزة الإنسانية وسائر المعارف الإسلامية خلال فترة السنوات 13 التي أمضاها في مكة، ثم علمها وفهمها الآخرين بشكل متواصل وعلى مدى لحظات حياته حتى وافاه الأجل في المدينة، وكان على الدوام بصدد تعليم وتفهيم الجميع مثل هذه الأفكار والمعارف السامية التي شكلت أسس هذا النظام. ثانيا، من الضروري وجود القواعد والدعائم الإنسانية كي يستقيم هذا البناء عليها، وذلك يعود إلى عدم ارتكاز النظام الإسلامي على فرد واحد. وقد باشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إعداد هذه الركائز في مكة وحققها، فكان منهم مجموعة من كبار الصحابة على اختلاف مراتبهم، هم ثمرة الجهود المضنية والجهاد المرير خلال فترة السنوات 13 في مكة، فيما كانت هنالك مجموعة من الذين تم بناؤهم في يثرب بواسطة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قبل هجرته من قبيل سعد بن معاذ وأبي أيوب وغيرهما. وعندما حل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة باشر من لحظة دخوله إليها عملية بناء الإنسان، ومع مرور الأيام أخذت ترد إلى المدينة شخصيات تتسم بجدارتها الإدارية وجلالة القدر والشجاعة والتضحية والإيمان والاقتدار والمعرفة، حتى أصبحت أعمدة صلبة لهذا الصرح الشامخ الرفيع. لقد كانت هجرة النبي إلى المدينة التي كانت تسمى قبل حلوله فيها بيثرب، ثم سميت مدينة النبي بعد دخوله إليها بمثابة نسائم ربيع عمت أجواء المدينة، فشعر أهلها كأن انفراجا حل فيهم جذب القلوب وأيقظها. وحينما سمع أهل المدينة بوصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء، وهي على مقربة من المدينة ومكث فيها 15 يوما، كان الشوق لرؤيته يغلي في قلوبهم يوما بعد يوم، وكان بعضهم يتوجه إلى قباء لرؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما بقي الآخرون ينتظرونه في المدينة. وعندما دخل المدينة تبدل ذلك الشوق وذلك النسيم إلى عاصفة ألهبت قلوب الناس فغيرتها، وسرعان ما نما لديهم الشعور بأن جميع ما لديهم من مبتنيات وعواطف وارتباطات وعصبيات قبلية قد ذابت بطلوع محيا هذا الرجل وسلوكه ومنطقه، وأشرفوا على نافذة جديدة تطل بهم على حقائق عالم الخلق والمعارف الأخلاقية. فكان أن أحدثت هذه العاصفة ثورة في القلوب بادئ الأمر، ثم امتدت إلى تخوم المدينة لتخرج فيما بعد إلى قلاع مكة وتسيطر عليها، وتنطلق في خاتمة المطاف لتشق طريقها إلى ما هو أبعد، فتتقدم إلى أعماق إمبراطوريتي ذلك الزمان العظميين، وحيثما توجهت كانت تهز القلوب وتحدث ثورة في باطن البشر. ففي صدر الإسلام فتح المسلمون بقوة إيمانهم بلاد إيران والروم، وأيما قوم طالهم هجوم المسلمين كان الإيمان يداعب قلوبهم بمجرد رؤيتهم للمسلمين. كانت الغاية من السيف إزالة العراقيل عن الطريق والقضاء على المتسلطين والمترفين. أما السواد الأعظم من الناس فقد استقبل هذه العاصفة في جميع الأمكنة، فكان أن نفذ النظام والدولة الإسلامية إلى أعماق إمبراطوريتي ذلك الزمان أي إيران والروم، فأصبحتا جزءا من النظام والدولة الإسلامية، وكل ذلك حصل في ظرف 40 سنة، 10 منها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، و30 منها بعد رحيله. لقد باشر النبي عمله بمجرد أن حل في المدينة، ومن العجائب التي حفلت بها حياته صلى الله عليه وآله وسلم هي أنه وطوال تلك السنوات 10 لم يهدر لحظة واحدة، فلم يرى غافلا عن إنارة مشعل الهداية والإيمان والتعليم والتربية ولو للحظة واحدة. فلقد كانت يقظته ونومه ومسجده وداره ودخوله ساحة الحرب ومسيره في الطرقات والأسواق ومعاشرته لأسرته وكل وجوده أينما حل دروسه. يا لها من بركة زخر بها هذا العمر، فالشخص الذي شغل التاريخ برمته وترك بصماته عليه، ولقد قلت مرارا إن الكثير من المفاهيم التي اكتست وشاح القدسية على مدى القرون التالية من قبيل المساواة والأخوة والعدالة والسيادة الشعبية كلها كانت تحت تأثير تعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تعاليم سائر الأديان لم يكن من وجود لمثل هذه الأمور، أو لنقل إنها لم تبلغ منصة الظهور، مع أن نشاطه الحكومية والسياسية والاجتماعية قد دام 10 من السنين لا غير. فيا لها من حياة ميمونة مباركة. لقد حدد صلى الله عليه وآله وسلم موقفه منذ الوهلة الأولى لدخوله المدينة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامج من أجل حياتك.
نعم، وموضوع حلقتي هذا اليوم هو الأمل. نرجو لكم حياة سعيدة مفعمة بالأمل إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، إن الحياة الحقيقية هي التي نشعر بها بعد انقضاء حالة الحزن، هي في صفاء النفوس بعد خلاف ونزاع، هي في الود والمحبة بعد خصام نشب بين أخوين أو بين زوجين، هي في النجاح الذي نصل إليه بعد فشل، هي في الأمل والرجاء الذي يملأ صدورنا بعد أن نكون قد يأسنا من حياتنا وكل ما تحمله لنا الحياة.
نعم، هذه هي الحياة وهذه هي حقيقتها، فلا وجود لسعادة مطلقة في هذه الدنيا، فلا راحة مطلقة ولا صحة بدون مرض ولا عمل بدون عناء. فالربيع لا يدوم، والعمر مهما طال لابد أن ينقضي يوما ما، ولكن الإنسان يعيش بالأمل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا الأمل ما أرضعت والدة ولدها ولا غرس غارس زرعا. ويقول الطغرائي الشاعر المعروف: أعلل النفس بالآمال أرقبها، وما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. وقال آخر: عن الرجاء يعيش الناس كلهم، فالدهر كالبحر والآمال كالسفن. إن الأمل بيوم أفضل من يومك وحياة أكرم من حياتك ليس مجرد وقود للحركة والنشاط، بل هو أيضا سبب رئيس لهدوء الأعصاب وراحة البال وهناء العيش.
أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتابع برنامجنا معكم من أجل حياتك. في هذه النقطة التي وصلنا إليها لابد من استضافة خبيرة البرنامج الأستاذة زينب الموسوي الناشطة الثقافية والمبلغة من لبنان، وسألناها هذا السؤال: هل ضغوط الحياة تؤدي بالإنسان إلى اليأس؟ والحياة لابد أن تستمر، فما أهمية الأمل لاستمرار الحياة والشعور بالسعادة؟ فأجابت مشكورة:
علينا أن نعرف أولا ما هي أسباب هذه الضغوطات. قد تكون أحيانا الأسباب مادية بسبب الغلاء الفاحش الموجود، غلاء الأسعار وغلاء السلع، وأيضا بسبب المتطلبات الزائدة الموجودة في هذه العصر وضروريات الحياة. قد يؤدي هذا إلى ضغوطات نفسية وألام نفسية أيضا. أحيانا قد تكون الضغوطات هي نفسية بسبب بعض المشاكل النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية التي يواجهها الفرد. لكن مهما كانت أسباب هذه الضغوطات، علينا جميعا أن لا نلجأ إلى حالة اليأس، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى اعتبر اليأس من الكبائر، من الأمور المحرمة في الإسلام. لكن مهما كانت هذه الضغوطات النفسية، علينا أن لا نيأس وأن لا نلجأ إلى اليأس وإلى الإحباط، وعلينا دائما أن نجد فسحة من الأمل كي تستمر الحياة، وإلا باليأس لا يستطيع الإنسان أن يستمر، لأن اليأس هو من أهم الأمور التي تحبط شخصية الإنسان والتي تقضي على كل المواهب وكل المهارات الموجودة عند الإنسان. من هنا فإن عليه أن يسعى دائما لإيجاد حلول للأسباب التي أدت إلى هذه الضغوطات النفسية، وأن يكون الأمل والرجاء هو موجود دائما في حياة الإنسان. واستحضار القدوة الصالحة والقدوة الحسنة هو من أهم المميزات التي توجد الأمل في شخصية الإنسان. عندما يتذكر مثلا العظماء مثلا أمثال شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطهار كم عانوا، وكان في مجتمعهم الكثير من الضغوطات المادية والسياسية والعسكرية، بالرغم من هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شق طريقه واستمر في تبليغ الرسالة وانتصرت الرسالة، وهذا دليل على أن الإنسان الذي يعيش حالة الأمل والمعنويات العالية يمكن أن يشق طريقه وأن يكمل هذا الطريق وأن يشعر بداخله بالسعادة.
مستمعينا الكرام، يعطي الأمل للإنسان قوة دافعة وطاقة محركة وإرادة قوية وتفاؤلا بالمستقبل، فالأمل نور يبدد ظلام اليأس ويطرد القنوط ليزرع الرجاء.
نعم، إن من الضروري أن لا يفقد الإنسان الأمل بالمستقبل، فبعد كل شدة فرج، فمهما طال الليل لا بد وأن ينبلج الفجر، فحتى لو فقدت كل شيء لا تيأس، لأنك تملك المستقبل وقد يأتي المستقبل لك بكل خير.
أحبتنا المستمعين، وفي هذا الموضوع وجهنا سؤالا آخر لخبيرة البرنامج الأستاذة زينب الموسوي الناشطة الثقافية والمبلغة من لبنان، وهو: هل يمكن للإنسان أن يشق طريقه في الحياة ويحقق أهدافه إذا غلبه اليأس؟ وما أثر الأمل على حياة الإنسان؟ فأجابت مشكورة:
إذا اليأس غلب على الأمل ممكن أن تحبط شخصية الإنسان، تحبط الشخصية، وإذا أحبطت الشخصية فإنها بالتالي تؤدي إما إلى نتيجتين سيئتين، إما أن يلجأ الإنسان، مثلا نلاحظ الآن أنه الكثير من الناس المحبطين يلجأون إلى سلوكيات شاذة أو إلى المخدرات أو إلى أمور يعني قد تؤذي مجتمعهم مثلا مثل الجرائم أو غيرها، وإما أن يؤدي اليأس في الحالة الثانية إلى الإحباط وإلى الانزواء والبعد عن المجتمع. وبالتالي في كل الحالتين هذا ينعكس سلبا على الإنسان ويدمر النفس الإنسانية، وأيضا ينعكس سلبا على المجتمع الذي يعيش فيه هذا الإنسان. من هنا فإنه على الإنسان أن يوجد دائما حالة الأمل في نفسه. ممكن أن نشق طريق الأمل عبر العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، فإن العلاقة مع الله عز وجل خصوصا العبودية مع الله عز وجل وخلق جو أنس مع الله تبارك وتعالى، هذا يخلق حالة من الاستقرار ومن التوازن النفسي، وبالتالي يخفف من اليأس ومن الإحباط الموجود عند الإنسان. أيضا القيام ببعض الأعمال التي تعيد لهذا الإنسان المعنويات العالية وتعيد له الأمل. مثلا كل إنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه موهبة معينة في الحياة، فعلى الإنسان أن يعود إلى نفسه وأن يرى نفسه في أي مجال ممكن أن ينجح هذا الإنسان، ويحاول أن ينمي هذه الموهبة الموجودة في داخله. لأنه أحيانا من أهم عوامل الإحباط هو الفشل، الفشل العاطفي أو الفشل المهني أو الفشل الدراسي قد يؤدي إلى حالة الإحباط. لكن على الإنسان أنه ما بده يترك نفسه أنه يحبط وييأس، وأن يلجأ إلى صديق يساعد هذا الإنسان كي يخلصه من حالة الإحباط. وهنا يأتي دور العائلة والأسرة، يعني إذا كان في داخل الأسرة شخص محبط فعلى الأسرة أن تساعد هذا الشخص كي يتخلص من حالة الإحباط ومن حالة الانزواء التي يعيش فيها. البشرية الآن ككل معظم الناس يمرون في حالة يأس، لكن الله سبحانه وتعالى أعطانا الأمل بأنه كل مشاكل البشرية سوف تحل، وكل ألام البشرية سوف تشفى منها، وكل المشاكل والأمراض التي لا يوجد لها الآن دواء أو حل هي سوف تحل على يد صاحب العصر والزمان عز الله تعالى فرجه الشريف. من هنا فعلينا أن نجذر فكرة الإمام المهدي في المجتمعات وبين البشر كي يستعيدوا نشاطهم وكي يشعروا بالأمل. وأنا أرى من أهم الأمور التي تعيد للإنسان توازنه النفسي وحالة الأمل هو فكرة الإمام المهدي عز الله تعالى فرجه الشريف.
مهما كانت ظروفك وأوضاعك، ومهما واجهت في طريقك من مشاكل وعقبات، ومهما كانت الدنيا قاسية عليك، لا تيأس أبدا وتسلح بسلاح الصبر والأمل.
نعم مسلمين الأفاضل، السعادة تكمن فيما نبحث عنه ونسعى إليه وليس فيما نحصل عليه، فالسعادة هي من الشوق نحو تحقيق ما تصب إليه النفس أكثر مما يتم الحصول عليه. يقول الشاعر: وما السعادة في الدنيا سوى أمل يرجى، فإن صار جسما قله البشر، كالنهر يركض نحو السهل مبتسما حتى إذا جاءه يبطي ويعتكر. لم يسعد الناس إلا في تشوقهم إلى المنيع، فإن صاروا به فتروا. كونوا معنا مستمعينا الأفاضل، نعود إليكم لكي نضع لكم لافتة الختام.
نعم مستمعي الكريم، من أجل حياتك لا تيأس أبداً ولا تفقد الأمل، فكل شدة تنتهي وكل بلاء إلى زوال، والدنيا ما زالت بخير. لا تجعل اليأس يجتاح حياتك لتعيش سعيداً.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، وبهذا نصل إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم. شكراً لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء.
مع السلامة.
تحت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك أول متهم، كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. البرنامج النووي الإيراني هو الأدق في العالم، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تبددت مرة أخرى أحلام أمريكا والترويكا الأوروبية عندما اعتقدت بأنها ستحصل على ما تريد من تنازلات من إيران في مفاوضات فيينا الخاصة برفع الحظر الأمريكي الأحادي الجانب عن إيران بمجرد تمرير قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع التحذير الذي وجهته إيران لأمريكا وحلفائها من مغبة استغلال الوكالة الدولية سياسيا ضدها وتأكيدها خطورة نتائجها الكارثية، إلا أن أمريكا والوكالة مرتا من أمام التحذيرات الإيرانية مرور الكرام، اعتقادا منها بأن إيران سترضخ وتتراجع أمام تقرير رافائيل غروسي المتسرع وغير المتوازن وما تضمنه من معلومات كاذبة ومفبركة زوده بها الكيان الإسرائيلي الذي زاره غروسي قبل يومين من بدء اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية. الأمر الذي دفع بإيران وفي معرض ردها على التقرير المسيس إلى إزالة 18 كاميرا تابعة للوكالة الدولية من منشآتها النووية، كانت إيران نصبتها طواعية من أجل إثبات حسن نواياها وسلمية برنامجها وأنه ليس لديها ما تخفيه. المراقبون يرون أن إيران أبقت على جميع الكاميرات الإضافية المنصوبة من قبل الوكالة الدولية في منشآتها في تأكيد واضح على أن تعاونها مع الوكالة في إطار اتفاق الضمانات ما زال مستمراً، أي أن إيران أوقفت التزاماتها الطوعية فقط، ولكن ما حصل هو أن غروسي اعتبر الإجراء الإيراني بأنه بمثابة ضربة قاضية لمحادثات فيينا، متجاهلا كعادته الجهة الحقيقية التي وجهت هذه الضربة للاتفاق والمحادثات، فيما اعترف غروسي دون أن يدري بحجم التعاون الإيراني مع وكالته، وتأكيده في تصريحه بأن وكالته امتلكت بفضل التعاون الطوعي الإيراني القدرة على مواصلة العمل في إيران. ومما لا شك فيه أن الرد الحاسم والصارم للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الجهات التي وقفت وراء تمرير القرار المعادي لإيران في مجلس حكام الوكالة بقوله لن نتراجع عن مواقفنا خطوة واحدة، لأن إصدار مثل هذه القرارات لم ولن يجدي نفعا ولن تحقق أهدافها، وأن التعاون إيران الواسع مع الوكالة الدولية وفشل جميع السياسات الأمريكية والغربية لعزل إيران هو الذي دفع القائمين على تمرير القرار السياسي في الوكالة إلى تغيير لهجتهم في الحديث عن إيران، حيث أصدرت برلين ولندن وباريس بيانا مشتركا قالت فيه نحض إيران على إبرام الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة بشكل عاجل من أجل إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، فيما قال غروسي بأن الوكالة لن تصل إلى النهاية بعد، أي أن غروسي يعلم علم اليقين بأن البرنامج النووي الإيراني السلمي هو الأكثر شفافية في العالم، ما يعني أنه لم يبقى أمام الجانب المقابل إلا أن يفكر مليا بحزمة المقترحات الجديدة التي قدمها وزير الخارجية الإيراني، وعليه أن يختار بين مسارين، وإن كانت إيران وما زالت تفضل مسار السياسة والدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق جيد، لكن بشرط أن تراعي خطوطها أن تراعى خطوطها الحمراء.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران، معنا عبر الهاتف. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور، ما أبرز التداعيات التي ستترتب على تقرير رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتسرع حول البرنامج النووي الإيراني؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قرار مدير عام الوكالة الدولية وأيضا مجلس حكام الوكالة بإصدار قرار إدانة الجمهورية الإسلامية بسبب نشاطاتها النووية قرار متسرع ومجحف جدا بحق إيران، لأن إيران خلال السنوات الماضية منذ إبرام اتفاقية بين إيران ودول 5+1 عام 2015 حتى الآن كان هنالك 14 تغرير من مدير عام الوكالة السابق والحالي تشير كل هذه التقارير بأن إيران تعاملت وفق الاتفاقية النووية بمصداقية مع الوكالة الدولية، وكان هنالك تقديرات إيجابية بالنسبة للوكالة، ولكن في الآونة الأخيرة كان هنالك حراك سياسي من قبل الولايات المتحدة واللوب الصهيوني والكيان الصهيوني لإصدار قرار ضد الجمهورية الإسلامية. طبعا هذا القرار هو قرار إدانة ولم يتطرق إلى أي أدلة دامغة تشير إلى مخالفات إيرانية تجاه النشاطات النووية. وبطبيعة الحال إيران تتخذ القرارات المناسبة، الآن قامت بحجب بعض الكاميرات الموضوعة داخل بعض المنشآت النووية، وإيران لديها خيارات، لديها أوراق كثيرة تستطيع مواجهة أي استفزازات خارج إطار الوكالة الدولية، لأن إيران قامت بكل ما وسعها للتعامل بمصداقية مع المجتمع الدولي ومع الدول 4+1 وقبلها الدول 5+1 والوكالة الدولية، ولكن يبدو أن جهات خارجية ضغطت على الوكالة لإصدار هذا القرار الجائر.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه الوكالة ما زالت تثير نقاط مهمة حول الأداء الإيراني في قضية الشفافية، تقول بأن إيران لم ترد حتى الآن عن أسئلة مهمة طرحتها الوكالة فيما يخص بآثار اليورانيوم المخصب على بعض الأجهزة أو اليورانيوم على كل، لا يعني قضية مخصب أو منظب لا ندري، ولكن آثار اليورانيوم على بعض الأجهزة والمعدات وما إلى ذلك في عدة مواقع، يبدو أنه بحسب هؤلاء إيران لم تعلن عنها، ماذا تقولون في ذلك؟
يعني في الحقيقة أن هنالك كاميرات وهنالك مفتشون دوليون من الوكالة الدولية يراقبون عن كثب كل تحركات إيران، لا يوجد أي أثر يدل أو يقوم بإثبات بأن إيران قامت بنشاطات سرية، لأن هنالك أمور فنية بطبيعة الحال، ربما هنالك تسريبات لبعض الأنشطة النووية في بعض المنشآت، وكل هذه الآن تحت المراقبة الصارمة للوكالة الدولية، ولكن هنالك ذرائع وهنالك ضغوطات من الولايات المتحدة ومن اللوب الصهيوني، هنالك حراك من قبل رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بنت الذي لديه إمكانيات ونفوذ واسع في الكونغرس الأمريكي وفي الجهات السياسية في الولايات المتحدة وحتى في الوكالة الدولية. الكيان الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي، ولكن الوكالة الدولية لم تتطرق حتى الآن إلى نشاطات الكيان الصهيوني العسكرية فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية وأمنية، ولكن الآن الوكالة باتت تتضرع للتملص من قراراتها ومن التزاماتها بشأن الاتفاق النووي، لأن إيران لم تحصل على امتيازات خلال السنوات الماضية من الاتفاق النووي، ولا بد أن يكون هنالك إعادة نظر فيما يتعلق بالاتفاق.
طيب، يعني كيف يمكن النظر إلى تقرير غروسي الذي جاء بعد زيارته للكيان الإسرائيلي؟ يعني ألا يعني يفكر هذا الرجل بأن هذه الشبهة ستكون مؤكدة على تقريره بأنه متأثر بالإملاءات الصهيونية؟
طبعا إذا كان السيد رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محايد فيما يتعلق بالتقارير الذي يقوم بنشرها أمام الوكالة الدولية. إذا ما كان محايدا كان قد زار مفاعل ديمونة النووية، ولكن ولن يسمح لأي مسؤول في الوكالة الدولية أن يزور ويتفقد المنشآت النووية الصهيونية، ولكن من خلال بعض المفاوضات التي جرت بين مدير عام الوكالة ورئيس الوزراء الصهيوني كان هنالك ضغوطات واضحة، وكان هنالك إغراءات صهيونية لمدير عام الوكالة للضغط على الجمهورية الإسلامية. حراك رئيس الوزراء نفتالي بنت في المنطقة والزيارة الأخيرة التي قام بها إلى دولة الإمارات، كل هذه تأتي في سياق الضغوطات الإقليمية والخارجية ضد الجمهورية الإسلامية. بطبيعة الحال الوكالة الدولية هي وكالة تابعة إلى أجندة خارجية، أجندة غربية وأمريكية، وقراراتها قرارات بطبيعة الحال تنحاز إلى بعض جهات معينة.
طيب لماذا لم يعترف أو لم يتعرف غروسي بوضع إيران للكاميرات الإضافية بصورة طوعية، وحاول أن يستغلها أمام الرأي العام العالمي على أنها كاميرات نصبت وفق قوانين الوكالة؟ لماذا لم يعترف بذلك؟
طبعا هنالك أكثر من 300 كاميرا لمراقبة كل منشآت النووية الإيرانية، هنالك مفتشون دوليون يقومون بشكل دوري لتفتيش المنشآت بشكل مفاجئ. كل هذه الأمور تدل على أن إيران نشاطاتها النووية نشاطات شفافة وواضحة، وتأتي في سياق استراتيجية إيران لاستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. ولكن الوكالة الدولية تقوم كل قراراتها قرارات مسيسة، وكل خطواتها خطوات مسيسة، وتأتي في سياق الضغط على الجمهورية الإسلامية وعزل إيران عن محيطها الإقليمي والدولي والتملص عن كل القرارات التي أبرمت بين إيران والدول الأربعة زائد واحد. والآن الوكالة الدولية تريد إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وهذا بطبيعة الحال يدفع إيران لاتخاذ قرارات أن تقوم بوضع بعض أو حجب بعض الكاميرات في المنشآت، والخروج من بعض الاتفاقات المبرمة بين إيران والوكالة الدولية.
طبعا بعد يعني موقف إيران الصارم والحازم في بإزالة الكاميرات، يبدو هناك من يعتقد بأنه نوع من التراجع أيضا انتاب الموقف موقف الطرف الآخر، سواء في الوكالة أو في الأمم المتحدة أو حتى في الدول الترويكا الأوروبية مثلا. يعني مثلا غوتيريش يقول تقرير الوكالة كان بمثابة توصية وليس قرار ملزم وما إلى ذلك، يعني يريد أن يخفف من أهميته ومن وطأته. كذلك الدول الأوروبية دعت إيران إلى يعني توقيع الاتفاق وما إلى ذلك. بعد الموقف الإيراني الحازم، كيف رأيتم موقف الطرف الآخر؟
طبعا هنالك خشية لدى الدول الأوروبية، ألمانيا فرنسا وبريطانيا، من ردة فعل الجمهورية الإسلامية اتخاذ قرارات صارمة تجاه الوكالة وأيضا الاتفاق النووي. مدير أمين عام الأمم المتحدة شعر بخطر خروج إيران الاتفاقية النووية، أو أيضا منع المفتشين من الدخول إلى منشآت إيران النووية. إيران لديها طبعا خيارات، لديها إمكانيات، والدول الغربية تدرك تماما بأن إيران لديها حلفاء، لديها إمكانيات أن تواجه أي تهديدات أو أي ضغوطات خارجية. فلهذا السبب هنالك توجس لدى بعض الدول الغربية وغادة الدول الأوروبية من ردة فعل إيران الصارمة تجاه هذا القرار، وهو قرار توصية كما وصفه أمين عام الأمم المتحدة وبعض الغادة والسياسيون في الدول الأوروبية. فلهذا السبب أرادوا أن يسترضوا إيران من خلال بعض الكلمات الملائمة، ولكن إيران اتخذت القرار، وأيضا إيران سوف تتخذ قرارات أخرى في الوقت المناسب والمكان المناسب.
طيب فيما يتعلق ب يعني زيارة جروسي إلى الكيان المحتل، لماذا لم يزر مثلا إحدى الدول الترويكا الأوروبية؟ هل مثلا هي خطوة للترويج على قوة الكيان المحتل الذي فشل حتى في مواجهة جماعات المقاومة الإسلامية؟
طبعا هنالك انحياز لدى الدول الأوروبية تجاه الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني هو الابن المدلل للدول الأوروبية، وكل قرارات الكيان الصهيوني هي قرارات خارج القوانين الدولية. الآن الكيان الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي، يمتلك أيضا صواريخ عبر المحيطات، ولديه ترسانة نووية هائلة تشكل خطرا على المنطقة، ولكن الدول الأوروبية هي التي عززت المواقع العسكرية والنووية لدى الكيان الصهيوني بسبب انتماء جل قادة الدول الأوروبية إلى اللوبي الصهيوني.
طيب فيما يتعلق يعني أبرز البنود التي تضمنها اقتراح وزير الخارجية الإيراني، يعني على ما يبدو هذا المقترح قدم، هل تشكل خارطة الطريق لإعادة الوكالة إلى رشدها؟
طبعا هنالك كانت خارطة الطريق، هنالك توجيهات من قبل القيادة الإيرانية وخاصة وزير الخارجية الإيراني الذي قدم مقترحات هامة جدا لخروج وإخراج المفاوضات من وضعها الحالي، المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا، والتعامل بندية وباحترام بين إيران والوكالة الدولية، وربما سيكون هنالك إعادة نظر من قبل مدير عام الوكالة تجاه هذه المقترحات الإيرانية. وإذا ما قامت الوكالة باحترام إيران ونشاطات إيران والرأي العام الإيراني، سيكون هنالك تعامل إيجابي بين إيران وبين المجتمع الدولي.
برأيكم يعني هل ستجد صداها، هل ستجد تجاوبا من الجانب الآخر هذه المقترحات؟
يعني كل المعطيات تشير أن الوكالة الدولية تسرعت في اتخاذ هذا القرار، قرار إدانة إيران، ولكن هنالك مجال واسع فيما يتعلق بإعادة النظر وتغيير مسار التعامل للوكالة الدولية مع إيران. بطبيعة الحال إيران لم تغلق الأبواب أمام الوكالة الدولية والمجتمع الدولي، ومستعدة للتعامل بشفافية واستمرار هذا التعامل حتى رفع كل العقوبات المفروضة على إيران.
وفي ختام هذا الحديث، يعني ما الذي تتوقعونه خلال الفترة المقبلة؟ هناك